بنا بنا نمضي جميعا على سفين واحد تشدنا طيب النوايا ساعد في ساعدي
ساعد في ساعدي
يضمنا صدق الإخاء طموحنا نحو العطاء بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعد يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا فخب من يرجو عنادا
وعزنا في
إلى العلا نمضي بحب درب الوفا يا خير دربي وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون
إلى العلا نمضي بحب درب الوفا يا خير دربي وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي
وعزمنا كالبشر بادي
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحقيقة يعني وجدت نفسي تلميذا صغيرا أمام هذه القمم وهذه الأفكار العظيمة التي سمعتها اليوم وأفدت منها كثيرا وكنت أظن أنني أنا الذي كتبت كتاب إدارة الصلاة، يعني أصبحت المتخصص في إدارة الصلاة، وإذا بي ما أزال تلميزا على مقاعد الصلاة أمام هذه القمم بارك الله بها. والحقيقة ذكرتني هذه الأحاديث بمعرض، لا أدري إذا كان أحدكم قد سمع عن معرض غريب، لأول مرة أدعى إلى معرض شاركت فيه أكثر من 100 دولة، وهذا المعرض متخصص بعرض الجواهر الثمينة الغالية الثمن جدا، أعلى القيم للجواهر. لكن ليس العجب ليس في طبيعة المعرض هذه، العجب هو أن زائر المعرض يستطيع أن يختار أي شاء من هذه الجواهر ويضعها في جيبه ويمشي، ما في محاسبة، خذها مجانا هدية. ما أدري إذا كان هل سمع أحدكم، بل سمعتم جميعا بها، إنها الصلاة، إنها معرض الصلاة. فأنا أستغرب، يعني الذي ما الذي يترك الصلاة، أستغرب من الذي يتأخر عن الصلاة، الذي يقلل من الصلاة، الذي يضيق الوقت للصلاة، أعطيها 5 دقائق، يلا بنخطف لنا 4 ركعات وبنمشي. لك داخل على المعرض، على يمينك وعلى شمالك وأمامك وفوقك وتحتك الجواهر الثمينة لكل ثقل، وعبي جيبك، احمل أكياس على ظهرك حتى تملأها بالجواهر، ادخل وأنت عالم أن كل كلمة تقولها في الصلاة وتستحضرها وأنت تعنيها هي جوهرة ثمينة وضعتها في حسابك هناك، بل هنا في الدنيا. يعني هل تصوروا لو أنه لم يكن هناك صلاة، لم يعرف الناس الصلاة، تصور، أنا ما أتحدث عن المسلمين، عن الأمم كلها، عن المخلوقات البشرية، تصوروا أنه لم يكن هناك صلاة. سأسهل عليكم الإجابة، أنا دائما أستعمل التصور في استحضار الأفكار التي أريد أن أعبر عنها، يعني على مبدأ أراه مساعدا في هذا الاستحضار، استبعاد الحاضر واستحضار الغائب، استبعد حاضري عن رأسي واستحضر ما غاب عنه لأعيش فيه وهو ليس موجودا. يعني تصوروا أنه انقطعت فجأة اليوم الإنترنت والمواصلات في العالم كله، ما في مواصلات 24 ساعة، ما أقول سنة ولا شهر، 24 ساعة انقطعت الاتصالات في العالم، وقد حدثت من فترة، صار في مشكلة بالجو وتعطلت بعض المواصلات، ما كلها، لكن لو تعطلت كل الاتصالات العالمية كلها 24 ساعة، ماذا يحدث للكون؟ شوف بقى، لا إذاعات ولا تلفزيون ولا أي اتصال مع آخر، ماذا يحدث للعالم؟ فكيف لو انقطع اتصالي مع الله؟
لا إله إلا
سبحان الله، كيف يمكن أن أعيش؟ وكام؟ مش يوم ولا يومين ولا ثلاثة. لكن ليش الآية الذين هم على صلاتهم دائمون، مش أفلح المصلون، دائمون، الاستمرارية 5 أوقات ب50 وقت. يعني دائما أقول سبحان الله، وقلت هذا في إدارة الصلاة، أنه لماذا الإسلام كله نزل من السماء إلى الأرض إلا الصلاة؟ ارتفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأرض إلى السماء ليتسلمها بيده من الله سبحانه وتعالى. ليه؟ ما هو السر؟ السر في أن الصلاة تقدم لك هذه الجواهر الغالية الثمن العجيبة، كل كلمة. لا أريد أن أطيل عليكم، لكن لعلي إن شاء الله ألتقي في كلمات أخرى معكم، وسلام الله عليكم.
جزاك الله خيرا، ما شاء الله.
إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي،
وعزم هناك البشر بادي.
يضمنا صدق الإخاء، طموحنا نحو العطاء، بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعدي يزيدنا القرب ودا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولازلنا على مائدة الصلاة الفينانة نأخذ ذواقا من هذه الثمار، فدعوني وإياكم نقف أمام مشهد نبوي يأخذ بمجامع القلب، لكن نزدلف إليه بأن من أعظم ثمار الصلاة أن الصلاة نقاء وطهر، وأن الصلاة عملية تطهير مستمر وتنقية مستديمة، يخرج الإنسان منها وقد أحس بخفة، تساقطت عنه خطاياه وغسلت عنه ذنوبه، فللفراغ من الصلاة نشوة ولذاذة. لكن إذا أخذناها بشيء من التفصيل وجدنا أن الصلاة عملية تطهير منذ بداية الاستعداد لها، فالوضوء تطهير، إذا غسل وجهه خرت خطاياه من الماء أو مع آخر قطر الماء، غسل يديه خرت خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، غسل رجليه خرت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا مشى إلى المسجد كانت كل خطوة من خطوتيه إحداهما ترفعه درجة والأخرى تحط عنه خطيئة، فالخطايا لا تزال تتحات عنه. فإذا صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن لا زالت عملية التطهير مستمرة. إذا جلس في المسجد ينتظر الصلاة فالملائكة تستغفر له، والدعوات ترتفع من الملائكة إلى الله من أجله: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ودعاء الملائكة مظنة الإجابة. فإذا صلى فإن الصلوات طهور للسيئات، كيف ذلك؟ هنا القصة. دخلت امرأة على أحد الصحابة في دكانه فشامتها عيناه، فقال لها: إن في الدولج، الدولج هو المستودع الخلفي في الدكان، لما رأها أعجبت بالثياب التي عنده، قال: إن في الدولج ما هو أزهى. فذهبت إلى الدولج، فلما دخلت في الدولج مد إليها يده فقالت: ويحك، اتق الله، إني مغيبة. المغيبة هي التي خرج زوجها للجهاد وجعلها أمانة في ذمة المسلمين وسعى بدمه ينثره في سبيل الله، هذه أعظم النساء حرمة. فلما قالت له ذلك خرج من الدكان وكأن النار تشتعل في ثيابه، وترك الدكان وترك المرأة وذهب. فكان أول من لقي الفاروق عمر، قال: يا أبا حفص، إن امرأة دخلت علي في محلي فمددت يدي إليها. فقال له عمر فورا: ويحك، لعلها مغيبة. طبعا كيف عرف عمر؟ لأن في سرية ذهبت تقاتل، فمتوقع أن هذه زوجة أحدهم أخرجتها أن ما عندها رجل. قال: ويحك، لعلها مغيبة. قال: هي مغيبة. شعر عمر أنها قارعة، قال: اذهب اذهب، اسأل غيري، اذهب إلى أبي بكر. فذهب إلى أبي بكر، قال: يا أبا بكر، إن امرأة دخلت علي فمددت يدي إليها. فقال: ويحك، لعلها مغيبة. قال: هي مغيبة. قال: اذهب إلى رسول الله، هذه أكبر من أن يحلها. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر يراقب المشهد، وقف معه ويسأل: يا رسول الله، إن امرأة أتتني مددت يدي إليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، لعلها مغيبة. قال يا رسول الله إنها مغيبة. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. بقي الرجل حتى أقيمت الصلاة، وأتخيله يصلي وكأنما النار تشتعل تحت قدميه، فما إن فرغ من صلاته حتى قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي. من اللي قام معه؟ من اللي قام معه شيخ عمر؟ عمر سميك، لأنه هو المسؤول الأول في ألف الجواب. فقال: يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي. قال: هل صليت معنا؟ طبعا الرسول رآه يصلي. قال: نعم يا رسول الله. قال: اذهب فإن الله قد غفر لك. قال: يا رسول الله ألي خاصة؟ فكان عمر واقف جنبه فضربه أشد ما يستطيع وقال: لا، ولا كرامة ولا نعمة عين، بل للناس كلهم. قال صلى الله عليه وسلم: صدق عمر.
إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي،
وعن هناك البشر بادي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي محمد عبد الوهاب بشر من سوريا. طموحي إن شاء الله تعالى أني أكون مصلح في المستقبل ومساهم في نصرة الإسلام. سعيد أني موجود في سواد اللقاء.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا.
يا مرحبا يا
ما شاء الله أكرمهم.
تفضلوا عرفوا أنفسكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله من علم الإنسان بالقلم رب الوجود عظيم الجود والكرم. أخوكم محمد عبد الوهاب من سوريا. أقدم شيء من التجربة اللي مريت فيها، وابتداء التجربة الحارضة لم تكن أولى تجاربي في المراكز أو المعاهد الشرعية، وإنما كان في سوابق كثير في معاهد وبرامج دخلتها وخضت فيها، والحمد لله كان في كل منا النفع، وكان والدين هم اللي مساهمين في أني أروح عليهم أبدأ فيهم مع النفع اللي كان موجود، لكن لم يكن هناك شيء اللي أروي فيه نفسي، اللي أكتفي فيه، اللي أقول الحمد لله هذا ويكفيني، وأنا على يقين لأن هذا هو الطريق الذي يوصلني إلى الغاية البعيدة التي رسمتها. فكانت تكتنف المرحلة الأولى قبل المرحلة الجديدة التي سأبتدئها لاحقا، كانت تكتنفها بعض وشيء من الشتات المعرفي والفوضى، في ضبابية في الطريق، في تشظي بالبوصلة، ما كان الطريق واضح. الحمد لله بديت لاحقا التحقت في البرنامج الجديد، والحمد لله كان البرنامج بدأ تدريجيا يتجلى لي انه فعلا هو برنامج مميز وغير البرامج اللي كنت خط فيها لاحقا. شيئا فشيئا بدأت التكثيف في المضامين يبدأ ويزيد. لاحقا بعد سنة تقريبا، برنامج دخلته في 2019 من 3 أو 4 سنوات تقريبا، بدأ يزيد عيار المواد الشرعية والفكرية، بدأ يزيد القدر المنهجي، بدأ يزيد التزكية، بدأ يزيد، إلى أن انتقلنا إلى مرحلة مفصلية ورسمت فيها خطة كاملة إلى 10 سنوات. 10 سنوات ممرحلة واضحة، المرحلة الأولى، الثانية، الثالثة، كل واحدة إيش فيها، إيش المطلوب منا، إيش اللي حنوصل في النهاية. هنا كنت أستطيع أن أقول وأنا واثق أنه يا الله الحمد لله هذا البرنامج الذي أبذل فيه نفسي، وأنا مطمئن أني سأصل بعد فضل الله عز وجل ومنه عبر هذا الطريق إلى الغاية التي أرنو لها، وإلى غاية عظيمة أكون فيها مصلح في الأمة الإسلامية ومساهم في نصرة الدين. برامج مرحلة، المرحلة الأولى كانت تركز فيها على البناء العلمي، المرحلة الثانية كان فيها تمكين علمي، والتمكين أو البناء العلمي مستمر معنا في طول المراحل كلها، لكن تتفاوت درجته وتتفاوت مستوياته. في جزء منه بالتأصيل البداية، في جزء منه في التمكين، جزء منه في التخصص، تختلف درجاته. في المرحلة الثانية أضيف صعيد آخر غير الصعيد العلمي، وهو الصعيد البنائي، البنائي العطائي، إنه نعطي في سياق بناء بحيث لما نوصل للمرحلة الثالثة اللي حيكون فيها عطاء نكون قد بنينا ونكون قد كسبنا معرفة وخبرة، نستطيع أن نبدأ وعندنا مخزون كافي من الخبرة نبدأ به. في المرحلة في الصعيد الأول، صعيد العلمي، دخلنا عدة برامج أنا وزملائي جميع المشاركين في بناء منهجي متطلب فيه وطلاب في مشروع العمر وخريجين صناعة المحاور وبرامج أخرى عديدة.
في أرقام محمد في الصفحات في الشيء اللي
فيه. نعم عدد صفحات المقروءة تجاوز عدد 15,000 صفحة في مختلف الأطياف العلمية سواء كان في العقيدة أو في العلوم الشرعية عموما أو في التزكية أو في الحديث في الفقه علوم هي العلوم الشرعية إضافة للعلوم الفكرية وإضافة إلى جوانب أخرى تهم المصلح في التعلم إضافة إلى الجانب القراءة في جانب حفظ وفيه القرآن والسنة لم نتمهم بعد لكن إن شاء الله في مرحلة قريبة نكون قد أتممناهم. صعيد ثالث صعيد المشاهدة والمحاضرات والدروس تجاوزت عدد السلاسل والمحاضرات المشاهدة أو المحضورة أكثر من 500 ساعة الحمد لله. الصعيد الأول. الصعيد الثاني فيه التمكين أو فيه البناء والتحضر لكسب الخبرة العطائية بدأنا فيه بإنشاء برامج من الصفر أنشأنا برنامجين كاملات بفضل الله من الصفر برنامجين أنشأناه أنا وزملائي في التخطيط والإعداد وتجهيز المناهج واستقبال الطلاب كل التفاصيل الله والله يعني شيء يحمد الله الله عز وجل عليه ما أوتيه بطاقة منه أو بفضل منه وإنما هو منه من الله عز وجل فالحمد منه. لن أطلب كثير في جانب العطائي إنما أضع الإسهاب لأخي عبد الله لاحقا. كان أيضا بعض التجارب الشخصية في الجامعة أنشأت نادي قرائي وإن شاء الله في مع بعض الزملاء كان نادي قرائي وحيكون في نشاط ثاني إن شاء الله في الجامعة في الفترة
من هذا البناء اشتخصص في الجامعة؟
مو مرة مرتبط لكن كان في دخل إطار العلوم الإنسانية لكن الجامعة ما تمثل أولوية قصوى بالنسبة وإنما هي مرحلة عبرها. أخيرا ما وصلنا إليه هو بفضل الله ومنه والسير الذي سرناه ليس شيئا يستحيل التكرار أو يستعصي على الاستنساخ وإنما من سار على درب واضح على منهجي على نور من الله عز وجل في طريق صحيح يصل إن شاء الله تعالى وكما يقال من سار على الدرب وصل ومن عظمة غايته وعظمة نفسه وعظمة عمله واجتهاده وسعيه فإن الله عز وجل يسر له الخير والنية وحدها لا تكفي الإنسان يرى الأمة فيها جروح ويرى فيها بعض المشاكل الموجودة مشاكل فكرية ومشاكل قتل هنا ونزوح هناك يتألم الألم هذا لا نريد أن يخرج في المقام الأول على سبيل على شكل دموع إنما يريده أن يخرج على شكل عمل يبذل حتى يكون هناك إصلاح في الواقع لاحقا هذه الغاية لكن أمان الله عز وجل أن يكون لغايتنا وطموحاتنا ما يصدقها في الواقع من أراد الآخرة وسعى لها سعيه فالغاية وحدها لا تكفي وإنما نحن مطالبون بالسعي معه والله عز وجل أسأل الله عز وجل بأن يوفقني ووفق كل من يسعى في طريق الإصلاح إلى بلوغ هذه المرتبة وأن يجعلنا من حملة الدين ويجعلنا ممن ننصر الإسلام ومن نحمل رايته وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم استمعين.
إلى العلا نمضي بحب درب الوفا يا خير دربي وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي
وعزمنا كالبشر بادي.
قبل السفر كنت أقرأ في سير أعلام النبلاء وشدتني ترجمة الإمام الذهبي رحمة الله عليه للإمام الفقيه عالم المدينة ومن كان عليه مدار الفتيا بالمدينة أبو أيوب سليمان بن يسار رحمه الله عز وجل. من شدة ما شدتني ترجمة سليمان بن يسار قرأت ترجمتها في صفوة الصفة للإمام بن الجوزي رحمة الله عليه وكذلك ترجمتها منثورة في كثير من كتب التراجم. عجيب هذا سليمان بن يسار أنه من بيئة علمية رائعة شقيقه عطاء بن يسار حتى كانوا يقولون أن سليمان بن يسار يصوم الدهر كله وعطاء يصوم يوم ويفطر يوم وهذا سليمان رحمه الله كان مولى أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها فعاش في بيت النبوة وخرج من هذا الرحم النبوي المليء بالنور والبركة. العجيب في ترجمته أنه كان جميل الوجه وكان يسمى يوسف هذه الأمة. هذه القصة أنا ليش يعني أحب أني أرويها؟ لأنها مثال لكل شاب فيه العفة والتقوى ويرى الله عز وجل في أفعاله وأقواله. في قصة حدثت لسليمان بن يسار أنه كان خارج مع شقيقه عطاء إلى الحج، وكان هو وعطاء أصدقاء، يعني هم أشقاء وأصدقاء يسافرون دائما مع بعض. خرجوا ووصلوا إلى منطقة اسمها الأبواء، قريبة من مكة وأهل المملكة يعرفون منطقة الأبواء، فنصبوا الخباء خيمة، فكانت الخيمة مفتوحة يعني يرى الخارج منها الداخل. فقال عطاء لأخيه سليمان، وسليمان أكبر من عطاء أسن منه، فقال له اجلس في الخيمة أنا أروح آتي بالحاجات الطعام ما نحتاجه من السفر. وكان من العباد سليمان بن يسار، فقام يكبر ويصلي، وهو يصلي دخلت امرأة إلى الخيمة. أنا قلت لكم هو كان من أحسن الناس وجها، يسمى يوسف هذه الأمة، فهو أحس أنه يوجد أحد في الخيمة، فتجوز في الصلاة، سلم الصلاة، ما لك يا أمة الله؟ امرأة أعرابية ببرقعها متغطية. فسكتت هذه المرأة، فأخذ يبحث عن أي شيء موجود من الطعام، ظن أنها تريد الطعام، أخذ كسرات الخبز والتمر وكذا عطاها. قالت ما لي هذا أتيت؟ قالوا لما أتيتي؟ قالت أصب مني. قال جهزك إبليس إلي، لا تحرقيني ونفسك بالنار. فأخذ كفي إلى وجهه وأخذ ينتحب كالطفل، فقالت أصب مني وإلا فضحتك، فاحتبى في يعني سبحان الله، هذه قصة عجيبة جدا في يعني عفة هذا الرجل. فاحتبى وأخذ يبكي كالطفل، رفعت البرقع وكانت شابة حسناء لم يلتفت إليها، فمن شدة بكائه رقت له فأسدلت برقعة وانصرفت. أتى عطاء أخوه، فلما دخل الخيمة وجد عيناه منتفخة من البكاء، قال ما لك يا أخي؟ قال تذكرت ضيعتي وأبنائي. شوف 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 المروءة، حتى ما فضح المرأة، ما فضح المرأة، قال تذكرت ضيعتي وأبنائي.
ولا شك أنه تذكر، يعني هو لم يكذب، لا شك أن كل إنسان
نعم
يتذكر.
نعم. أخذ المتاع ومشوا من المكان هذا وذهبوا إلى الحج، وانتهت هذه الرحلة. ثم بعد شهور سافروا مرة أخرى هو وعطاء إلى مصر، فلما وصلوا إلى النزل، ويعني في لغة العصر اليوم احنا نسميه الفندق، نام عطاء وسليمان. فسليمان وهو نائم يرى يوسف عليه السلام في المنام، بعد مرور أشهر ويعني ممكن سنوات رأى يوسف حسن الوجه حسن الرائحة، فقال أنت يوسف نبي الله، إن شأنك في القرآن عجيب يا نبي الله، صبرك على امرأة العزيز. قال أتعجب من صبري على امرأة العزيز؟ وإن عندي لصاحب الخباء مع الأعرابية أعجب. هو سليمان، فقام من نومه يبكي فرحا، فقال له عطاء أخوه، قال ما لك يا أخي؟ نسافر تبكي دائما، يعني نفس القصة هذه. فقال رأيت نبي الله يوسف في المنام، وقص عليه الخبر، فبكى عطاء، فقال ما يبكيك يا أخي؟ يعني هذه رؤية مبشرة. قال والله ما كنت أظن لو كنت مكانك أن أصبر. فسبحان الله، يعني أن جعل في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من هم متشبهين بأنبيائهم. والحمد لله رب العالمين.
فخب من يرجو عنادا وعزنا في الاتحاد إلى العلا نمضي بحب درب الوفا يا خير دربي وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي ونرفع الأمل شراعا يملأ الأفق اتساعا للجفا نشدو وداعا وعزمنا كالفجر بادي